صبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب والتعب في الدنيا مكتوب لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام لو مخاضب لي آلام هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الهلم يوم اللي فوراح وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح على الله كل الاتكال على الله يا أهل المعالي على الله فالتغيير آت ونسمو من حال لحالي
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الأمل بالله لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك إحساس من جزع كون أصبر الناس انت بالله أقوى والله وما يهم عسر شدة لو بللت همك صروف وإذا طحت بمعضلة قول انت هالخوف ودوس بجرحك على جمر الأسى وطوف على الله وارمي عنك وزرك على الله كي يشرح صدرك على الله في الدنيا بلاء فصابر تعلي فيها ذكرك
على الله والصبر الجميل.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا بعضهم أولياء لهم منكم فإنه منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد من قم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم.
الله يزيدك يا شيخ، الله يكرمك يا شيخ.
فضل الله يؤتيه من يشاء.
الله
والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا وقائدنا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين مولى المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين: إن كان في الغافلين كتب في الذاكرين، وإن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين. أيها الإخوة والأخوات، مجالسنا متعددة، فبين جلسة على الطعام وأخرى على المسامرة وثالثة أمام شاشة التلفاز ورابعة لاحتساء بعض القهوة أو الشاي أو العصير وغيرها الكثير، وخاصة هناك من يجتمع على سيجارة مثلا أو نارجيلة أيضا على سبيل المثال. الجلسات عامرة، لكن يتصف الكثير منها بالغفلة. ما المقصود بالغفلة؟ أي أن أهل هذا المجلس لا يذكرون الله تعالى ولا يتذكرونه تبارك وتعالى. قد نمضي في سهرة ما ساعات طويلة، وقد يكون من النادر أن يذكر الله تعالى ولو مرة واحدة، من النادر أن يذكر مرة. قد تنتهي هذه السهرة دون ذكر أبدا. أنا لا أتحدث عن اجتماع بين غير المؤمنين، وأولئك ليسوا مؤمنين وهم بعيدون عن الله سبحانه، بعيدون عن النبي صلى الله عليه وآله، بعيدون عن الأئمة عليهم السلام، بعيدون عن الصالحين رضوان الله تعالى عليهم. أتحدث عن المؤمنين الذين امتلأت قلوبهم بالإيمان، يمضون كثيرا من اجتماعاتهم وهم غافلون عن الله سبحانه. هذا من جهة بعض الاجتماعات. من جهة العمل، نعمل من الصباح وإلى ما شاء الله، قد يمضي يوم العمل دون ذكر لله سبحانه فنكون أثناء عملنا من الغافلين، قد نكون في مدرستنا أو جامعتنا من الغافلين، وهكذا. أيها الإخوة والأخوات، التقي إن كان في الغافلين كتب في الذاكرين. لماذا؟ لأن التقي الذي يجتمع مع غيره حتى لو كان الجميع غافلين فلسانه لا يتوانى عن ذكر الله، لا يفتر عن ذكر الله عز وجل، قلبه مع الله، فكره مع الله سبحانه وتعالى، تراه يتمتم، ماذا يقول؟ يذكر الله عز وجل، يقرأ سورة هنا أو آية من هناك، يقرأ تسبيحة أو حمدا أو يكبر أو يهلل أو يصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله وما شاكل. فإذا لا يمكن أن يكون الإنسان تقيا وإذا كان في الغافلين كتب في الغافلين، لا يمكن. يمكن أن يقول أحدنا هذا هو الجو وعلينا أن نعيش ما يناسب الجو، فليس مناسبا أن نذكر الله في جو الغفلة، هذا كلام غير مقبول. إن كتبنا في الغافلين فمصيبة، حتى لو لم نكن في جلسة أو مشاكل قد نكون من الغافلين. يقعد أحدنا أمام التلفاز ساعات ولا يتذكر ربه أو ذكرى ربه ولو مرة واحدة أحيانا. طبعا هذا الكلام ليس عن الجميع، هنالك إخوة وأخوات صانهم الله سبحانه، هم مؤمنون ذاكرون، يدخلون تحت قوله تعالى إلا من رحم ربي، والحمد لله يوجد الكثير من الذاكرين. إذن عندما تكون في جلسة كن ذاكرا حتى لا تكتب في الغافلين. يقول عليه السلام وإن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين. إن كانت الجماعة من الذاكرين، هل أنا أذكر أو ينتابني الملل فأتوقف عن الذكر؟ سأذكر مثالا واضحا جدا. في المساجد، الأمكنة التي تم وقفها لأجل الصلاة والعبادة، في المساجد يتواجد العديد من الناس، نجد مجموعة هنا تصلي وأخرى هناك تقرأ القرآن وثالثة تقرأ الدعاء ورابعة تسبح وما شاكل، لكننا في هذه الأثناء نجد جماعة هنا تتحدث بعيدا وبمعزل عن الدين وعن الذكر، نجد هذه الجماعة تتحدث في شؤون متعددة قد يلعبون في المسجد. بعض الناس يكونون في الذاكرين إلا أنهم يكتبون من الغافلين. وهذه مأساة، هذه مصيبة، أن نكون في مسجد من مساجد الله ونحن غافلون. أما التقي إن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين. إن كان الإمام في المسجد يقرأ الدعاء فالتقي يصغي ويقرأ بقلبه وروحه ولسانه. وهناك حادثة تروى على سبيل المصيبة، وأحيانا المصيبة تضحك، من البلية ما يضحك. كان المسؤول عن الدعاء، إمام الدعاء، يقرأ دعاء الجوشن الكبير، هذا الدعاء العظيم الذي يحتوي على ما يقارب 100 من المقاطع، وفي كل واحد منها 10 أسماء وأوصاف، باستثناء واحدة فيها 11 وصفا، يعني ما يقرب من 1000 بين وصف واسم لله تعالى. وهذا من أرقى ما يتوجه به الإنسان إلى ربه، أن يناجي ربه بأسمائه وصفاته عز وجل. وبعد كل مقطع يستحسن ويستحب أن يقول سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. ومن أرقى الأدعية أن يدعو الإنسان ربه أن يخلصه من النار. المصيبة التي تضحك وتبكي أن بعضهم أثناء الدعاء وقد أصابهم الملل. هؤلاء هم في الذاكرين لكنهم كانوا غافلين. صار يقول سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من الدعاء يا رب. أليست هذه مأساة؟ لعل البعض يضحك. نعم، من البلية ما يضحك. هذا الإنسان كان في الذاكرين إلا أنه كتب من الغافلين. فلنكن من الذاكرين مع الغافلين ومع الذاكرين، حتى نربح روحنا ونربح قلوبنا وعقولنا، وحتى نربح حب الله سبحانه وتعالى لنا. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم أطيب تحية وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض وفي الساعة 7:30 يأتيكم برنامج استفتاءات. عند 7:48 نستمع معا لي أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح. عند 8:00 قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة. في الساعة 8:12 على الهواء مباشرة تستمعون لصدى المغرب العربي. من المكتبة الإيرانية في الساعة 8:47 التاسعة تماما، ونشر إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير. اللقاء المباشر اليمن، التصدي والتحدي، يقدم لحضراتكم في الساعة 9:15 العاشرة تماما، وصوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. في الساعة 11 تماما وفي 25 دقيقة قسم الأخبار يأتيكم بحصاد المساء. بعد الحصاد تستمعون لبرنامج أدب ودين. وقفات مع شعر الثورة الإسلامية في الساعة 11:46 عند 12 تماما، تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية. أحبتي، نشكركم على طيب متابعتكم لنا في إذاعة طهران، وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم، نحييكم أينما كنتم، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وذلك عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي، فأهلا ومرحبا به.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، وفقنا وإياكم لما فيه مراضيه، وأخذ بأيدينا إلى ما يصلحنا ويصلح ديننا ودنيانا وآخرتنا إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين. شكرا على حضورك القيم معنا اليوم سماحة السيد. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة، عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي، أستاذ الحوزات العلمية، ويتفضل بالجواب على الأسئلة الشرعية الموجهة إلى برنامجكم، برنامج استفتاءات. سماحة السيد، سؤال موجه إلى البرنامج يقول: هل هناك إشكال في تغيير أذكار الركوع والسجود الواحد مكان الآخر عمدا؟
مما لا شك فيه أنه في الركوع وفي السجود هناك أذكار نص عليها في الروايات.
نعم.
والتي منها سبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود، وسبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع، أو أنه سبحان الله 3 مرات يكررها في الركوع أو في السجود. فلو جاء بأذكار غير هذه الأذكار كما يقال، يعني غير الأذكار التي نص عليها في الروايات، وهي ذكر الله، ذكر الله، نعم. كما لو قال مثلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أو أستغفر الله أستغفر الله، ما يسمى ذكرا لله.
نعم.
ففي مثل هذه الحالة صلاته صحيحة، ولكن لما يأتي بهذه الأذكار يأتي بهذه الأذكار بنية الذكر المطلق لا الذكر المخصوص، لأن مرة يكون الذكر مخصوصا بالركوع،
نعم.
يكون الذكر مخصوصا بالسجود، ومرة لا بعنوان الذكر المطلق. فصلاته صحيحة،
نعم.
وهذا الذكر يكون مجزيا في مثل هذه الحالة ولا إشكال فيه.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: عدد التسبيحات 4 في الصلاة هي 3 مرات، إلا أن شخصا أتى بها سهوا 4 مرات، فهل تقبل صلاته عند الله تعالى إن شاء الله؟
مما لا شك فيه أن السهو في مثل هكذا حالة، وهو كما لو أن شخصا على سبيل المثال ذكر التسبيحات 4 مرات أو أكثر سهوا، فصلاته صحيحة مما لا إشكال فيها. أو أنه سهوا كرر ذكر الركوع مثلا، أو ذكر السجود مثلا، أو قرأ بعد الحمد ماذا أكثر من سورة نسيانا،
نعم. نعم.
ففي مثل هذه الحالة هو لم يأتي بمنافل للصلاة، إنما جاء بشيء سهوا، وصلاته تكون في مثل هذه الحالة صحيحة ولا إشكال فيها.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل مسح الوجه باليدين بعد القنوت حال الصلاة يوجب بطلانها؟ وفي حال كونه موجبا للبطلان هل يعتبر معصية وذنبا؟
بالنسبة إلى مسح اليدين بالوجه بعد القنوت، هذه حالة متكررة، لما يقنت الإنسان بعد القنوت يمسح وجهه بيديه،
نعم.
فهنا هذه تعتبر حركة لم يرد فيها دليل، لا رواية ولا حديث،
نعم.
وهذا فعل ليس ماحل لصورة الصلاة،
نعم.
فهو بالواقع ليس مستحب، وبما أنه فعل هذا الفعل لم يرد في الروايات، فهو تعتبر حركة، هذه الحركة غير محبذة في الصلاة، فهي مكروهة، ولكنها لا توجب بطلان الصلاة، لأنها لا تمحي صورة الصلاة كما يقال، وإنما هي حركة، ماذا؟ حركة بسيطة، والحركة البسيطة أثناء الصلاة لا تبطل الصلاة ولكنها مكروهة. ومن ضمن تلك الحركات هي هذه الحركة التي ذكرت في السؤال، وهو أنه بعد القنوت بعد الدعاء في الركعة الثانية قبل الركوع،
نعم.
يمسح يديه بوجهه. فالأخوة المؤمنون الذين يسمعوننا حفظهم الله ورعاهم، إذا كانت هذه العادة عندهم عليهم أن يتجنبوها، لأنها توجب قلة الثواب. الكراهة هنا بمعنى
قلة
الثواب، ونحن نحتاج إلى الثواب، لما نأتي ببعض الحركات التي تؤدي إلى قلة ثوابنا. رزقنا الله وإياكم الثواب الجزيل، وجعل جزاءنا الجنة إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين. أيضا هناك لا فرق بين الصلاة المستحبة والصلاة الواجبة.
نعم، لا فرق في ذلك بين الصلوات المستحبة والصلوات الواجبة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: شخص توفي وعليه قضاء صيام شهر رمضان المبارك وقضاء صلاة كذلك، وقد ترك مقدارا من ماله، فإذا صرف ذلك المال في قضاء صوم شهر رمضان فسوف يبقى قضاء الصلاة، والعكس أيضا صحيح، ففي هذه الحالة أيهما يقدم على الآخر؟
من مات وعليه صلاة أو صيام،
نعم.
فهنا الصلاة واجبة والصيام
واجب،
فلا يوجد تقديم بين الصلاة وبين الصوم،
صيام.
هم الورثة أحرار في ذلك، إن أرادوا أن يقدموا الصلاة قدموها، وإن أرادوا أن يقدموا قضاء الصوم عن ميتهم جاز لهم أيضا أن ماذا؟ أن يقضوا عنه الصوم، بشرط أنه إذا أرادوا أن يستأجروا له أن يكون الورثة يعني راضين في إخراج هذا المال من التركة، خصوصا في حالة عدم الوصية، مات ولم يوصي بأن علي كذا سنة صلاة، كذا سنة كذا شهر صوم، فهنا بما أنه لم يوصي فهنا لا يجب إخراج الصلاة والصوم من التركة. نعم لو أوصى وقال أنا مطلوب كذا سنة صلاة وكذا شهر صيام وأقضوا عني أو استأجروا عني من يصلي، هنا إذا كان عنده مال يؤخذ ثلث ذلك المال ويصرف فيما أوصى به، مثلا أوصى بقضاء 5 سنين من ثلث أمواله،
نعم
يؤخذ مال ويعطى لمن يصلي عنه أو يصوم عنه في مثل هذه الحالة إذا كان قد أوصى. أما إذا لم يوصي فلا يجب على الورثة أن يخرجوا من ماله شيئا ليستأجروا أحدا يصلي ويصوم عنه. نعم ذلك من باب البر إذا أرادوا أن يبروا بميتهم، لا سيما إذا كان هذا الميت أبا أو كانت أما، وهنا البر يقتضي أن يخرج لها شيء من مالها أو من ماله إذا لم يوصيا ويعطى لمن يصلي عنهما أو يقوم الورثة، الورثة يصلون ويصومون عن أبيهم وعن أمهم، فهذا بر وفيه أجر وثواب عظيم.
في هذه الحالة متابعة القضية وتنفيذ الوصية هل هي واجبة على الابن الأكبر أم لا؟
هناك مسألة أنه إذا مات الميت فابنه الأكبر الذكر، نعم، الأكبر من الذكور الموجودين في مثل هذه الحالة يقضي ما فات عن أبيه، يجب عليه أن يقضي ما فات عن أبيه من صوم وصيام، لا سيما الصلاة والصوم اللاتي فتن بعذر، يعني كان مريضا فما استطاع الصوم مثلا،
نعم،
أو كان مريضا فما استطاع الصلاة، ففي مثل هذه الحالة بما أنها الصلاة هنا تركها لعذر أو الصوم تركه لعذر، فهنا لابد أن يقوم الولد الأكبر من الذكور بالقضاء عن الأب، عن الأب، هذا خاص بالأب. نعم
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. سماحة السيد، سؤال آخر يقول: كنت أصلي في أغلب الأوقات وقضيت بعض ما فاتني منها، وهذه الصلوات الفائتة كانت تتمثل بالصلوات التي كنت نائما في أوقاتها، أو أن بدني ولباسي كانا نجسين وتثاقلت عن تطهيرهما، فكيف أحسب ما في ذمتي من صلوات القضاء اليومية والآيات والقصر؟
لاحظ في هذه المسألة هناك عندنا نوعان، هناك صلاة أنا على يقين من أني تركتها وهنا لابد من قضائها، وهناك صلاة أشك في أني ماذا لم آتي بها، فهنا لا يجب عليك الإتيان بها. إذن ما كنت متيقنا من عدم الإتيان به لابد وأن تقضيه،
نعم،
والذي لا تشك ها أتيت به أو لم أأت به، ففي مثل هذه الحالة لا يجب عليك أن تقوم بقضائه. إذن المسألة تدور مدار اليقين، تدور مدار ماذا؟ تدور مدار اليقين، فما كان متيقنا أنه قد فات لا بد أن يقضى، وما كان لا يقين بفواته لا يجب قضاؤه. نعم
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: ما رأيكم في مسألة القيام بالأعمال المستحبة كالصلاة المستحبة أو دعاء التوسل أو باقي الأدعية الطويلة الواردة التي تقام قبل أو بعد أو في أثناء صلاة الجماعة في الدوائر الحكومية التي تعقد في مصلى الدائرة والتي تطيل من وقت فريضة صلاة الجماعة.
من المسائل المهمة التي كثيرا ما يسأل عنها الموظفون في الدوائر،
نعم،
وهو أنا أحب أن أصلي وأأتي بتعقيبات الصلاة كاملة وببعض الأدعية وما شابه ذلك. مرة هذا الأمر لا يؤثر على مجرى العمل، يعني مسألة طبيعية، أنت جالس خلف المنضدة كما يقال وعلى كرسيك ولا يوجد عندك عمل، وتذكر الله، تعقب أو ما شابه ذلك، فهذا لا إشكال فيه. ومرة أخرى لا، هذا يؤدي إلى تأخير الناس وإلى تأجيل العمل. أنت أجير عند الدولة، والأجير عند الدولة أو الأجير عند شخص غير الدولة، إنما تمنح له فرصة لأن يؤدي عباداته الواجبة دون المستحبات، لأن الإتيان بالمستحبات، الصلاة ربع ساعة مثلا وهو يصلي في ساعة مثلا أو في نصف ساعة، والمراجعون ينتظرون الأخ حتى يأتي من عبادته. أنت فعلت مستحبا وتركت واجبا، وهذا المستحب زاحم الواجب، فلا تثاب عليه وتعاقب لأنك تركت الواجب، بل تعاقب لأنك آذيت الناس وأتلفت وقتهم. هذه المسألة لا بد من الالتفات إليها. ليس من حق العامل والموظف أن يأخذ وقتا فوق الوقت المخصص للعبادة الواجبة، بحيث يؤدي ذلك الأمر إلى تأخير الناس وإلى تعطيل أعمالهم وإلى تعطيل العمل. هذا أمر غير جائز، وهذا أمر مشكل، بل لا يستبعد أن الشخص الذي يفعل ذلك لا يثاب على عمله. أعاذنا الله وإياكم.
آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، كنتم معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات. شكرا على كرم المتابعة، حتى الملتقى، نستودعكم الله وفي أمان الله.
الإخوة والأخوات، ندعوكم للاستماع إلى سماحة السيد حسن الكشميري في هذا البرنامج.
أفوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم.
أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح.
مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم. أفوت بقلب مشوق سليم.
نفحات من سير الأولياء ووصاياهم.
مدتي وملاذ الوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله عظم قدر جاه محمد وأناله شرفا لديه عظيما، في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من أعظم الأعمال ثوابا خصوصا في شهر رمضان هي الصلاة على رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. وطبعا هذا يرويه الحاكم في المستدرك، والهندي في كنز العمال، والبخاري في صحيحه، أن الآية لما نزلت على رسول الله إن الله وملائكته، سئل رسول الله: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ أمرتنا الآية بالصلاة، كيف نصلي عليك؟ لأنه القرآن يشير كرؤوس أقلام، مثل ما قال أقيموا الصلاة، ما عرف صلاة الصبح ركعتين، الظهر أربعة، المغرب ثلاثة، هذا بينه رسول الله. فلذلك قيل لرسول الله: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. الصلاة على رسول الله من أهم تأثيراتها أنها أولا تزيد البركة، تطرح البركة، البركة في العمر، البركة في الرزق، البركة في السعادة، البركة في الأولاد. بالإضافة إلى ذلك، هناك ذنوب بين الإنسان وبين الله، لا ذنوب بين العبد والعبد، لا، هناك ذنوب بين الإنسان وبين خالقه. فإحدى الأعمال التي تبدد هذه الذنوب هي الصلاة على رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله: من صلى علي مرة لم تبق من ذنوبه ذرة. أنا أتذكر عالما قديسا في مدينة مشهد، وهذا كان موفق في كل خطواته، فيوم من الأيام احتكيت به وصارحته، قلت: أريد أن تعكس إلي بعض تجاربك وتعلمني بعض ما تستعمله، لأني أراك بأنك موفق. وطبعا هذا نادر، هذه حالة لم يسعد بها الكثير من الناس، لم يظفر بها هذا وذاك. فهو تأمل ثم قال لي: لا تفوتك الصلاة على رسول الله. الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. والتزمت من ذلك اليوم أن أصلي على النبي ما استطعت، لكن أقلها دورة من السبحة، يعني 100 صلاة، 100 مرة أصلي على النبي، خصوصا في أيام شهر رمضان، فمن أبرك الأعمال هي الصلاة على رسول الله، وبنفس الوقت هم ضمان للسان أن لا ينشغل في الكلام الفارغ، الكلام في هذا وذاك، لا، أن الإنسان بيده مسبحة يصلي على رسول الله، يصلي بعد من الصلوات المستحبة الصلاة على الزهراء فاطمة، خصوصا هذه الصلاة التي يأمر بها الإمام الصادق، وهي معروفة لقضاء الحاجة، وبالخصوص للفرج عن السجين 560 مرة: اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. وقد رأيت أحد مربينا العظام بالنجف، أحد العلماء الكبار، كان في قنوته بالصلاة يصلي على الإمام المهدي، يصلي: اللهم صل على وليك صاحب الأمر والزمان. وطبعا الصلاة على الأئمة المعصومين والصلاة على رسول الله هذا أمر أو خلق من أخلاق الله. الله سبحانه وتعالى يأمر النبي لما يأتون هؤلاء المؤمنين بالزكوات لرسول الله، يقول الله سبحانه وتعالى للنبي: فصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. في القرآن نجد أن الله يصلي على الإنسان العادي، طبعا الإنسان العادي يعني المؤمن من سائر الناس، إذا دهمته مصيبة فجعته فاجعة وصبر على ذلك. طبعا الآية تقول: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وطبعا حياة الأئمة مليئة بالأذايا، مليئة بالمصاعب، مليئة بالمحن، وصبروا عليها. مولاتنا فاطمة الزهراء تلك الحياة القصيرة كانت مفعمة بالأذايا وبالمضايقات، فصبرت على ذلك. لذلك الله سبحانه وتعالى صلى على الإنسان العادي، فكيف إذا كانت مولاتنا فاطمة، كيف إذا كان الحسين أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه: فصلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى أهل بيتك المظلومين. نأمل أن نكون إن شاء الله من الذين لا ينسون هذه الحالة أو هذا العمل الكريم، وهي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا استفتحت بسم الله أمرا فشنو؟ فأكمل بالصلاة على محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا محبين للنبي وآله في الدنيا وفي الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأفاضل، استمعتم إلى برنامج أطباء الأرواح، قدمه لحضراتكم سماحة السيد حسن الكشميري. شكرا لحسن استماعكم، ودمتم في رعاية الله.
أخزر من جروحها يا ما ألم ما لا أمل ما قاست روحها وحدك عشق